صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة في سلسلة دروس في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي. وهذا الكتاب القيم جعله الإمام النووي هديا للسالك إلى الله تعالى، إذ إن السالك إلى الله عز وجل يحتاج إلى دليل في دربه. فجمع لنا الإمام النووي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وصنفها تصنيفا يدل السالك إلى الله عز وجل على ما ينبغي عليه. فبدأ في الكتاب الأول أو الباب الأول، بدأ حديثا عن تصحيح النية والإخلاص لله تعالى، ثم ثناه أتبعه بالباب الثاني وهو باب التوبة، وثلث بالباب الثالث الذي نحن به من دروس عديدة، إنه باب الصبر. ذلك لأن السالك إلى الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات محتاج في هذا الدرب إلى الصبر. لا ريب سيأتي الهازئون ليسخروا منك فقط لأنك تمشي في درب الاستقامة. لا ريب بأنه سيأتي المستهزئون ليستهزئوا بك فقط لأنك تبحث عن الحلال. لا ريب بأنه سيأتي المغرضون من أجل أن يستخفوا بفعلك إذ تركت الحرام ومضيت، وسيتكلمون عليك الكلام الصعب، سيقولون مجنون، سيقولون ساحر، سيقولون كذاب، هكذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم. أنت محتاج أن تصبر، ماذا تفعل؟ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. لا ريب في هذا الطريق أيها الإخوة أن البحث عن الحلال صعب وهو يحتاج إلى صبر، أن المحافظة على الفرائض صعبة وهي تحتاج إلى صبر، أن الاشتغال بالنوافل صعب وهو يحتاج إلى صبر، أن طلب العلم صعب وهو محتاج إلى صبر. فأنت في سلوكك إلى الله تحتاج إلى صبر. ثم أنت بشر من هؤلاء البشر تعرض لك نوائب الدهر وترميك بسهامها، فحينا مرض وحينا فقر وحينا قلة وحينا وجع وحينا تعب وحينا قلق وحينا فقد عزيز، ماذا أفعل؟ الصبر، الصبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبر شطر الإيمان. نصف هذا الدين صبر. هذه هي حياتك، وهذه هي حياتي، وهذه هي حياتنا على هذه الأرض. حينا نسر وحينا نضر، ماذا تفعل؟ الصبر. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. أنت مرات تتألم، لماذا نزلت بك هذه الشدة؟ بس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجيب أمرك أيها المؤمن، كله له خير، حتى هذه الشدة التي أنت رأيتها شدة هي خير كبير، بس بشرط أن تصبر عند هذه الشدة، هي خير، خير كبير. لو اطلعتم الغيبة لاخترتم الواقع. وغدا عندما يكون الوقوف بين يدي الله تعالى ستحمد الله عز وجل حمدا كثيرا لأنه أنزل بك هذه الشدائد. بل في الحياة عندما تجتاز هذه الشدائد ستحمد الله حمدا كثيرا: الحمد لله الذي حدث ما حدث، الحمد لله الذي تعرضت لهذه الشدة، الحمد لله الذي تعرضت لهذه القلة. أنت ستحمد الله عز وجل بس بشرط أن تصبر. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لا تنسوا أيها الإخوة أن الصبر هو حبس النفس على ما تكره. نفسك لا تحب، ونفسي لا تحب الشدائد، ولا تحب التعب، ولا تحب الفقر، ولا تحب القلة، ولا تحب أن يستهزئ بها أحد. بس هو الصبر أن تحبس نفسك على ما تكره مما يقتضيه الشرع والعقل. بالصبر ترتفع، من صبر ظفيرة. وإذا واحد قال لا أنا ما بدي أصبر وما بحب هذا الصبر ولا أريد الصبر ولست مستعدا لأصبر، خير إن شاء الله، إذن سيبقى سيبقى دون. إني لا أذكر أيها الإخوة، وتذكرون أن طلاب المدارس بعضهم يجتهد بالدراسة، بعضهم يجتهد بالدوام، بعضهم يجتهد يعني بمتابعة المدرسين، والبعض الآخر يسخرون من هذا الذي يدرس، ويسخرون من هذا الذي ينضبط بكلام المدرسين، ويسخرون من هذا الذي يعني يكد ويتعب من أجل الامتحانات، حتى إنهم يسخروا منه، بيقولوا يا سلال عم تدرس ما؟ عم تدرس أنت من ورانا، ويهزؤون به وهم يضحكون ويلعبون ويفرحون ويغنون ويرقصون. وهو أكيد يحب أن يلهو كما يلهون، لكن يحبس نفسه على ما تكره. تمر الأيام وإذا بهذا الذي كان يتعب ويدرس يحصل رتبا علمية عالية، لاحقا بصير في مراتب وظيفية كمان عالية، فيعمل الساعات القليلة بأجور كثيرة، بينما الطرف الآخر ممكن يحتاج أن يعمل ساعات طوال ولا يحصل عشر معشار ما يحصله ذاك. شايف؟ من صبر أولا فرح آخرا، من ضحك أخيرا ضحك كثيرا. بس اللي بده يأخذ حياة من أولها ضحك ولعب ولهو وعدم جد وعدم اجتهاد، لن يحصل في هذه الحياة يعني رتبا عاليات، وبالمقابل لن يحصل في الآخرة كمان رتبا. لذلك يا أخوان يا شباب، خذوا أنفسكم بالعزائم يا شباب، لا ترضوا هكذا اللهو واللعب. ماشي الحال، أنا سأله وألعب لكن كالملح في الطعام. أنت حياتك عمل، حياتك جد، حياتك اجتهاد، حياتك عبادة، حياتك إقبال على الله. طيب متى سأرتاح؟ بعد الموت. بعد الموت خلاص، هذه الدنيا لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذه الدنيا هكذا هي دار عناء، دار تعب، خلينا نتعب في الإقبال على الله عز وجل، نحصل رتبا عاليات، إذا متنا ننال الدرجات العاليات. هناك يذاكر بعضنا بعضا، تتذكروا بالدنيا شو كنا نشوف وشو كنا نعمل وشو كنا نقول، ماذا نحضر من الدروس فنفرح. أما من ضيع دنياه، ويا أخوان هنن كلهم 70 سنة، الله أعلم يعني 60 70 أكثر أو أقل، وتمضي هذه الحياة. سلوا أبناء، هلأ اللي الشاب اللي عمره 25 سنة، أنت بتتخيل صار لك ربع قرن عايش على الأرض؟ 25 سنة هذه ربع قرن، يا لطيف، كثير جدا. أبناء 50 نصف قرن صلّك، يا لطيف، معقول صلي 50 سنة عايش؟ والله كتار هدول. طيب جماعة 70، جماعة 80، يا أطول الأنبياء عمرا كيف وجدت الحياة؟ 1050 سنة عاش سيدنا، قال كرجل دخل من هذا الباب وخرج من هذا الباب. ولا أي واحد بيناتكم عمره 18 سنة يا سيدي، 20 أكثر أو أقل. أنت تخيل 18، والله كتار، ضرب 20 ضرب 366، أيام كثيرات، بس هي مرت سريعا. وهكذا ستمر المجموعة الثانية من عمرك والمجموعة الثالثة، ولا ندري متى يأذن الله. فتعال خلي هالحياة كلها اجتهاد في الإقبال على الله عز وجل وصبر، والله يعينك على هذا الصبر. من جملة الصبر صبر على شهوات النفس. نفسك أحيانا تشتهي شيئا محرما، فأنت بدك تصبر وتحبسها عن هذا المحرم. نفسك أحيانا تأمرك بشيء قد لا يكون محرما لكن فيه دنو في رتبتك، يعني نفسك تدعوك أن تصرخ. إذا واحد أزعجك صرخ في صوت هيك سمن الصين، تدعوك يعني أن تصرخ. إذا انزعجت في البيت مثلا هيك من قدام أخوك أو أختك، اصرخ فيها صوت سمع كل الجيران، نفسك هيك تدعوك. هلأ في صبر أن تحبس نفسك عن أن يعني تمارس السبوعية، هذه التصرفات تصرفات سبوعية هيك، السباع عفوا هيك المخلوقات الدنيا تفعل، هيك تصرخ أصوات عالية. فنفسك إذا ما تهذبت هي سبعية. الإسلام بريد يرقيك، لا، تحبس نفسك على ما تكره حتى تكون إنسانا قريبا من الله عز وجل. أحيانا أنت إذا غضبت نفسك تحب أن تبطش بمن هو قبالتك، تضربهم، ممكن نفسك تحب هيك تكسر الطاولة. مرات واحد بيقول لأخي بتروح من هون لما هلأ بشلفك بهالكاسة هون، والله بفتح لك راسك هلأ 20 قطبة، روح من هون. شايف هيك النفس السبوعية بالضبط مثل المخلوقات الدنيا. كيف هي بتثبت وجود المخلوقات الدنيا؟ هيك يعني بالمناطحة وبالصراخ وبالجرح وبالكسر وبالأذى. هلأ النفس حرون، أنت سالك إلى الله عز وجل، كيف معقول هذه النفس تقابل بها ربك؟ معقول تفوت على الجنة وأنت هيك نفسيتك؟ بركي واحد من أهل الجنة زعجك بكرة شو بتعمل فيه؟ بتخبطه بالكاسة بتفتح له راسه؟ ما بيمشي الحال. لذلك قبل أن تموت وقبل أن تنتقل إلى الدار الآخرة وأنت سالك في هذا الدرب، بدك تصبر في أن تحبس نفسك على ما تكره. ولو نفسك تحب أن ترد الصاع صاعين، بس بحاجة إلى صبر أن تكظم غيظك، تبلع هذا الحنق وهذا الغضب. بس ما بنفجر أنا، بدك تتدرب حتى تصير مالكا لنفسك الأمارة بالسوء، مو نفسك هي التي تملكك. أنتم ترون يا أخوان أحيانا، انظروا إلى رجل تعرفونه له مكانة، بس إذا غضب الحقيقة بصير بيتكلم كلام وبيتصرف. والله صوروه فيديو، وانت معلش إذا بتعرف حالك لما بتغضب هيك بتصير بتزمجر وبتصرخ وما عاد تشوف أمامك، إنه اللي مواجهك والله بس اغضب صوروني هيك فيديو، سهل لايك على هالجوال، صوروني هالدقيقة اللي بغضب فيها، وبس تهدأ خلينا نفرجيك منظرك ووجهك وسنانك كيف عم تطلع بالضبط مثل المخلوقات الأخرى. وشلون إيديك بدك هيك يعني شبك، ليش هيك عملت إيديك؟ والله أنت أصابعك مستقيمين، ليش هيك عملتهم؟ وشوف كيف تعابير وجهك تحدث. أنت لن ترضى بشكلك. معقول هذا بده يدخل الجنة بهالمنظر؟ لذلك أنت أيها السالك إلى الله مطلوب إليك أن تؤدب نفسك وأن تصبر وتحبس نفسك على ما تكره مما يقتضيه العقل والشرع. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيجي لعنده زيد بن سعنة، هذا حبر يهودي، بيمسكه هيك من مجمع ثيابه، وحتى يؤثر ثوب النبي صلى الله عليه وسلم حاشية الثوب في عنقه، ويقول أنتم يا بني عبد المطلب قوم مطل، أنت وعيلتك جماعة مماطلون. وهو زيد بن سعنة كمان يكذب، بس يريد أن يستثير غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيك تتخيل هيك أنت وبهالجامعة يجي لك شي واحد يمسكك هيك ويشدك حتى يؤثر الثوب في يعني في رقبتك، ويقول لك أنت وعيلتكم جماعة مماطلون كاذبون. فيك تتخيل أنت وبالشغل اللي فوت لعندك واحد يعمل لك هيك. فيك تتخيل أنت عم تساوي درس، تخيلوا شيخ هو عم يساوي درس، يطلع واحد هيك يمسكه. مرة واحد من الشيوخ هو عم يخطب على المنبر، دخلت امرأته، جامع مليء وشيخ معروف وله مكاني ومدرس في الجامعة، أستاذ دكتور بروفيسور في الشريعة، هو عم يخطب هيك، فاتت امرأة مخمرة، قالت له اسكت يا كذاب هيك قدام كل يوم الجمعة قدام الناس كلها هادية، قالت له بعدين أحسن ما تعلم الناس علم حالك زين. فقام بعض الشباب يريدون أنه مين هاي المرة عم تحكي هيك مع الشيخ، فقال لهم والله هذا الشيخ شو هالموقف، قال لهم دعوها هذه زوجتي. هو قال هاي زوجتي اتركوها. تكلمت كمان شتمتهم وسبته هيك أمام كل التلاميذ، حتى إذا انتهت هو سكت، حتى إذا انتهت مشيت كمل خطبته، هو نزل كمل درسه. والله شو 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 هال شو هالصبر وشو هالكظم للغيظ وشو هالضبط للغضب والانفعال، شو هالأخلاق العالية. هلأ هذه القصة جرت قبل 30 سنة أو أكثر، شوف تذكر هذه. أما هلأ لو لحق له بدال الكلمة كلمتين، ولو بعت له 2 روحوا طالعوه ألعوه من هالجامع. فالصبر يا إخوان، الصبر يا شباب لابد أن يرافقكم في هذا الطريق. من جملة الصبر يعرض الإمام النووي لمجموعة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تتحدث عن الصبر على شهوات النفس السبعية. فيروي لنا حديث أبي هريرة، تفضل.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. والسرعة بضم الصاد وفتح الراء، وأصله عند العرب من يسرع الناس كثيرا.
يا شباب، يا رجال، يا أيها الإخوة، ليس الشديد بالسرعة، يلي بيسرع الناس كثيرا مو هذا القوي والبطل. يلي بيعمل دورة قتال شوارع وبياخد أحسن حزام فيها وأحسن لقب مو هو القوي. يلي بيعمل دورات كاراتيه وبياخد كمان الحزام الأعلى ليس هو بالقوي. يلي بيساوي كمال أجسام وبيحمل أثقال كثيرة ليس هو بالقوي. يلي عضلات بطنه بتطلع كلياتها ومنشوفها من دون شيء ليس هو بالقوي. القوي المضبوط والبطل المضبوط والسرعة الصحيح هو الذي يملك نفسه عند الغضب. بس تغضب لا تقول ولا كلمة غير لائقة. تغضب بس كلامك كله لائق. لما بتغضب ما بتتصرف بإيدك تصرف غير لائق. يلي بيناتكم يملك لسانه يملك يده عند الغضب هذا البطل. هذا السرعة هذه لازم نعطيه حزام أسود، هذه لازم نعطيه شهادة بطولة، هذا لازم نعطيه كأس العالم بأنه يعني يملك نفسه يضبط نفسه عند الغضب. أما سامحني واحد يعني إذا زوجته حكيت معه كلمة باردة، أو إجا ما لقى زوجته بالبيت وما لقى قلت له، أو إجا وما لقى الطبخة موجودة، أو إجا ولقى الملحات تبع الطبخة كتار وراح يا لطيف يا لطيف طلع الخمير مثل طنجرة الضغط فتحت الغطة تبعه، كلام شي بينحكى وشي ما بينحكى وتصرفات وبدي أفعل وبدي أترك يا لطيف مشان شو حبيبي كل هالشي؟ قال ملح كثير بالأكل. الله أكبر، يعني هل أنت دردورة الملح يعني هيك تستخفك؟ أما واحد مثلا والله لأن أخاه أخطأ معه بكلمة يقاطعه وما عاد شوفه وبيحذف لي أرقامه وبيعمل له حجب على الجوال وما بدي أنا لا لك أخي ولا لي أخوه، إيه طول بالك يا رجل. لماذا هذه الشدة عند الغضب؟ السرعة هو الذي يملك نفسه عند الغضب. أما اللي يتقن أن يشتم هذا مو سرعة، هذا ضعيف. يلي يتقن أن يؤذي من هو قبالته هذا ليس سرعة، هذا ضعيف. فالحديث النبوي الشريف يقول إذا أردت لابد أن تصبر من أجل أن تحبس نفسك عند الشهوة السبعية. نفسك هي تحب هيك أن تنتقم. نفسك لما فتح مكة والنبي صلى الله عليه وسلم اجتمع أمامه الصحابة واجتمعت قريش ودخل الكعبة ثم خرج وبقى في قريش كلها واقفة، ماذا سيفعل بنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهم الذين آذوه وهم الذين هجروه وهم الذين تكلموا في حقه وهم الذين حاربوه وهم الذين قتلوا أصحابه وهم الذين. قال يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ سكتوا. شو بده يفعل؟ والله لو 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 سحلنا سحل قليل، لو قطعنا تقطيع قليل، لو قتلنا محمد صلى الله عليه وسلم قليل. بس قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء كلكم سامحين. شايف؟ يملك نفسه عند الغضب. سيدنا تذكروا قصة سيدنا يوسف عليه السلام مع أخواته، قليل شو ساووا فيه؟ قليل شلون زتوا به البئر وحجبوه عن أبوه صار عبد وانسجن، وبعدين لما تمكن منهم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، خلص ما في عتاب، لا بدي عاتبكم ولا بدي فاتحكم بالسير القديمة. يا لطيف، شايف الأنبياء يا أخوان عندهم طبعا نفوسهم تتمنى كما يتمنى سائر البشر، لكن هم حبسوا أنفسهم على ما تكره مما يقتضيه العقل والشرع. فهذا أول حديث متعلق بالغضب، وهناك أحاديث سنقرأها معا ثم أعلق عليها. تفضل.
وعن سليمان بن سرد رضي الله تعالى عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان
يسب أحدهما صاحبه،
وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه.
الأوداج الودجان هما العرقان النازلان على طرفي الرقبة. دون واحد لأنرات إذا ركض إذا غضب تلاقيه بينتفخوا هون، بينبضوا بالدم، بيمتلئ الدماء فيهم. أحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. وعن معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر،
كظم يعني حبس،
وهو قادر على أن ينفذه،
هو قادر أن يضرب وقادر أن يشتم وقادر أن يرمي، بس هو حبس غيظه لوجه الله تعالى، ماذا يحدث معه؟ تفضل.
دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري.
إذن هذه أحاديث أربعة ساقها الإمام النووي في مسألة أن يحبس أحدنا نفسه عن شهوات نفسه السبعية، ومنها الغضب. العلماء قالوا: الرجل قال يا رسول الله في الحديث الأخير: أوصني. قال: لا تغضب. قالوا: الشرع لا يكلف بالمستحيل. هلأ لو أنا قلت لك مثلا: اقفز من الطابق 50 إلى الأرض، هذا تكليف بأمر يعني مؤذي. طيب لو قلت لك: طير في السماء، هذا مستحيل، شلون بدي يطير بالسماء؟ الشرع لا يكلف بمستحيل. طيب موضوع الغضب، هل الغضب بيدك؟ هل أنت تستطيع يعني أن تغضب متى شئت وأن تتوقف عن الغضب متى شئت؟ مش في حدا بيناتنا يعني بيكون قاعد بيقول: يلا شوف ولا انتبهوا أنا بدي أغضب، ها بيغضب. في واحد بيكون غضبان بيقول: يلا أنا خلص حما بغضب، أنا ما حبوقف الغضب. هل الغضب يعني هو فعل إرادي؟ الغضب هو حالة نفسية تصيب المرء فتدعوه إلى فعل شيء أو قول شيء أو ترك شيء، فهو أمر حالة عاطفية، حالة نفسية، مو إرادة. يعني مو أنا بكون قاعد بقول يلا بدي أغضب، هلا صحيح أنا بكون قاعد بقول بدي أشرب مي، ماشي الحال، بدي أكل، ماشي، بدي أذهب، بدي أعود، بس ما حدا بيكون يعني ما أحد يملك غضبه. فقالوا: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب؟ هو كلفه بالمستحيل، أصلا هو لا يملك أن يغضب أو أن لا يغضب، أنا بكون قاعد بسمع خبر يزعجني فأغضب، مو بإيدي، يعني مو أنا قلت لحالي أغضب يا محمد خير فغضبت. قالوا: فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب؟ الصحابي كرر عليه مرارا: أوصني. قال: لا تغضب. قال: إذن معنى هذا الحديث: لا تفعل أفعالا ينهى عنها الشرع في أثناء الغضب، لا تقل أقوالا ينهى عنها الشرع في أثناء الغضب، هذا تملكه أنت. هلا الغضب مو بإيدك، صح إنه يرتفع ضغطك مو بإيدك، إنه يتوارد الدم إلى وجهك مو بإيدك، إنه تحمر أوداجك مو بإيدك، إنه ينتفخ وجهك مو بإيدك، مو أنت بتقول يلا بدي انتفخ وجهي يلا شوفوا، مو بإيدك. لكن أنت بيدك أن تقول الكلمة الجيدة أو غير الجيدة، وأنت بيدك أن تفعل الفعل الجيد أو الفعل غير الجيد. فقالوا: معنى لا تغضب يعني لا تفعل أفعالا ولا تقل أقوالا ينهى عنها الشرع إذا غضبت. كيف يستطيع أحدنا أن يضبط نفسه ويصبر عند الغضب بحيث لا يتكلم شيئا ولا يفعل شيئا يغضب الله عز وجل؟ إن شاء الله في الدرس القادم سيكون أول ما أحدثكم عنه كيف يسيطر الإنسان على الغضب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.
اشفع لنا يا حبيبا لله.